أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: نعم، تطرح الإشكالية التالية: هناك تضادات واختلافات مشهودة في عالم الوجود، ومن ثم لا بد من سلوك أحد طريقين، فإما أن نقول أن هذه الاختلافات والكثرات تبرز على السطح الظاهري للعالم كسراب وتتوفر على أشكال موهمة تتلاشى بواسطة التحليل والتجزئة، أو نقول أن مرجعها إلى السرعة، اختلاف شدة السرعة، يعني شدة الحركة سرعة أو بطئها اللي هو البطء. فأمام هذا العالم، عالم الوجود، يوجد كثرة بلا أشكال، بلا أشكال أن هناك كثرة في الآثار، الإنسان آثار غير آثار الوجودات الأخرى، لكل وجود له أثر مختلف عن الوجود الآخر. فالإنسان بلا شك أنه يعلم أن هناك آثار مختلفة، وإذا وجد مثلا يعني بعض التشابه في بعض الأعمال، وممكن يعني يكون يعني اكو تقارب، لكن هناك آثار متمايزة ومختلفة. أثر النحلة غير أثر الإنسان، أثر الإنسان في الإبداع العقلي والأفكار وغيره غير أثر بقية الحيوانات. فإذا لا شك أن هناك موجودات تترتب عليها آثار، وهذه الآثار مختلفة. يعني تفسيرنا لهذا الاختلاف، شنو سبب هذا الاختلاف؟ فأمامنا طريقين. الطريق الأول، أما أن نقول بأن هذه الكثرة الحاصلة لا يعني حقيقة لها، في الحقيقة مردها إلى أنها كلها صادرة من شيء واحد وهو عالم المادة. غاية ما في الأمر يحصل ماذا؟ إما أن ننكر مثلا أصل الاختلاف، فنكون أشد من السوفسطائيين يعني بعدا عن وتمييزا للحقيقة، هذا من باب أول. أو نرجع هذه الاختلافات إلى أصل الحركة، فإذا أرجعناها إلى أصل الحركة هذا هم أيضا يعني غير صحيح. لماذا؟ لأن كل شيء في حال تغير، في حال تغير مستمر، لكننا نرى أن آثار الإنسان ثابتة، يعني آثار صادرة من الإنسان معناته أنها راجعة إلى سبب ذاتي. من غير المعقول أن يكون هذا السبب الذاتي الصادرة من عنده هو أساسا عبارة عن الأجزاء المادية المتغيرة. زين، لماذا بقى هذا الأثر الثابت؟ أثر البقر غير أثر الشجر، غير أثر الحجر، كل وجود من هذه الوجودات متميز بأثر، وهذا الأثر ثابت إليه، ما يمكن أن يتبدل الأثر بحيث يصير أثر الحجر أثر للإنسان وأثر الإنسان للحجر، فيصير تغير في هذه الآثار وتبدل باختلاف الحركة الحاصلة. لا، وإنما لكل وجود من هذه الوجودات له أثره المتميز. هل إن هذا الثبات اللي جاي نشوفه للآثار، هل هذا حصل بالصدفة؟ يقول إذا معناته حصوله بالصدفة، يعني معناته إن الأثر الثابت سببه وعلته متغيرة، مع أن علته وسببه متغيرة إلا أن حصوله على نحو الصدفة. فهذا إلغاء للعلية، إلغاء لقانون العلة والمعلول، وبالنتيجة راح يصير إلغاء لمن؟ لكل حقائق العالم. هذا كل الكلام شو يريد يصب؟ يريد يصب إلى إثبات الصور النوعية، أن هناك صور نوعية ثابتة خلف هذا العالم المادي الذي نستطيع يعني إدراكه من خلال حركات المادية ومن يعني خلال تجارب العلوم. فإذا هناك صور نوعية هي الأساس في هذه الآثار التي تصدر في عالم الطبيعة. قال: نعم، تطرح الإشكالية التالية: فإما أن نقول هذا الاختلافات الموجودة، فإما أن نقول أن هذه الاختلافات الكثرات تبرز على السطح الظاهري للعالم كسراب وتتوفر على أشكال موهمة موهومة أو مهمة تتلاشى بواسطة التحليل والتجزئة، وإلا فلا حقيقة لها. يعني هذا الأثر الصادر من الإنسان لو أجينا حللناه نجده عين الأثر الصادر منين؟ من الشجرة، ماكو فرق. وتتحول في النهاية إلى حركة عامة رتيبة، وعندئذ تصبح الاختلافات متساوية مساوية للصفر، لا ما يحصل أي اختلاف. وهذا الاتجاه يستلزم كذب وجود الاختلافات في الخارج، ونحن نثبت وجود هذه الاختلافات، وينطوي على دعوى خواء العالم، وإن كل شيء هو كل شيء، بعد ما يصير أي فرق بين وجود وبين وجود آخر. وهذا الاتجاه أكثر قبحا واضطرابا من اتجاه الصفصطائي الحقيقي. وأما أن نقول بأن هذه الاختلافات مردها ترجع في النهاية إلى اختلافات قائمة في جسد الحركة، فإذا أكو حركات متسارعة أكثر، أكو حركات أبطأ. قال نظير اختلاف السرعة والبطء واختلاف الجهة ونظائرها، وعندئذ ينتقل الاستفهام إلى تلك الاختلافات الحاصلة، لماذا هذا الوجود سرعته أكثر من هذا الوجود، قائمة في جسد الحركة، وحيث أن هذه الاختلافات الأولية الحركة يعني هي في الحقيقة إنما هي آثار، يعني هذه الحركة أو هذه السرعة والبطء إنما هي أمور عوارض، يعني لابد أن يكون لها مصدر أساسي، وإلا كيف تغيرت؟ يعني تغير هذه الأشياء لابد من مغير لها. قال القائمة في جسد القائمة في الحركة العامة، وحيث أن هذه الاختلافات الأولية للحركة كالسرعة والبطء واختلاف الجهة متغيرة ومتحولة باستمرار، فإذا كيف يمكن أن نفسر حالة الثبات؟ فعلينا بغية تفسير هذه الظواهر مع الحركة العامة الرتيبة أن نتشبث بالصدفة والاتفاق، من أجل ماذا؟ من أجل إثبات هذا الثبات، الثبات الحاصل في الآثار والاتفاق الذي يلغي قانون العلة والمعلول ويقضي في النهاية على العلم. فإذا بالنتيجة لابد أن نصل إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات الصور النوعية. طبعا إذا أجينا إحنا تابعنا تاريخية هذه المسألة، يعني كيف أثبت أرسطو وجود الصور النوعية في عالم الواقع؟ في الحقيقة يعني كانت هناك مذاهب كثيرة، من جملة المذاهب المذهب الإيلي الذي كان يرى ثبات الطبيعة، أن الطبيعة ثابتة، ويعني الحقيقة هم أيضا ثابتة، الحقيقة اللي تكتشف الطبيعة هم أيضا ثابتة. وبعد ذلك جاء هيرقليطس الذي قال لا يوجد شيء على ثبات، كل شيء متغير، لا يمكن عبور النهر مرتين، فإذا كل شيء متغير، لا يوجد حقيقة ثابتة. وهذا اللي أدى بالصفصطائيين اللي تمسكوا بآرائه أن يقولون بأنه لا يوجد حقيقة ثابتة، كل شيء في حال تغير، لا يوجد حق، لا يوجد خطأ، لا يوجد صواب، وإنما كل شيء في حال، يعني حال تغير وتغير مستمر، وممكن أن تتبدل شيء إلى شيء آخر، فإذا لا يوجد حقيقة ثابتة. العلم، حقيقة العلم هو أن يكتشف الحقيقة الثابتة. يعني إذا أنت تقول هذا أنا عندي علم، أنا عندي علم يعني جاي أكتشف واقع. أما إذا أنت عندك معلومة وبعد دقيقتين تغيرت هذه المعلومة، صارت ما تدل على الواقع، متغيرة، يعني معلومتك ما صارت تدل على الواقع وتكشف عن الواقع، لأن الواقع متغير ومعلومتك صارت ما تطابق الواقع. فإذا أنت كي تكون حاصل على العلم لابد أن تحصل على جهة ثبات، بحيث تقدر تتنبأ بالماضي بالمستقبل وتتكلم عن الماضي وتكشف ما موجود في الحاضر، كل هذه الأشياء تتكلم عنها وفق ضوابط. ولهذا العلم، حقيقة العلم عبارة عن كليات، سواء كان في قضاياه أو في تصوراته اللي هي تشكل البنية الأساسية للقضايا للقوانين يعني. فإذا بالنتيجة أنت جاي تتكلم عن العلم وعن الحقيقة، فإذا هذه الحقيقة لابد أن تكون بها جهة ثبات. ولهذا لما جاء سقراط واجه الصفصطائيين اللي ينكرون الحقيقة وثبات الحقيقة، قالهم بأنه خلف كل هذه المتغيرات يوجد حقيقة ثابتة، ثم خلاهم هم يعترفون بهذه الحقيقة ويوصلون إليها ويستنتجونها بعد ما يبين زيف آرائهم. هو يبدي يناقشهم ويبين زيف آرائهم إلى أن بالأخير يخليهم يعترفون بهذه الحقيقة
بحقيقة الأشياء، حقيقة الإنسان، حقيقة العدالة، حقيقة كل هذه المفاهيم اللي كان يناقش السوفسطائيين بسببها. لكن بقت هذه الإشكالية، إشكالية المتغير، إشكالية المتغير أن هناك متغيرات وكل شيء متغير وما موجود في الطبيعة إنما هو في حال تغير مستمر. هذه بقت هذه الإشكالية، كيف يمكن أن نثبت هذا الأمر الثابت اللي دل عليه سقراط؟ لما إجا أفلاطون قال بأن هذا الأمر الثابت ما موجود في هذا العالم، هذا العالم كله عالم عبارة عن ظلال، ظلال ونسخ، لذلك العالم الحقيقي وعالم الماهيات هو عالم المثل اللي هو ذاك عالم حقيقي واقعي ثابت فيه الأشياء. لكن لما جاء أرسطو، أرسطو جاء قال لا، أن عالم الحقيقة إنما هو عالم الخارج، هذا يعني الكلي اللي سماه كلي طبيعي، يعني هذا الكلي موجود وين؟ بالطبيعة، ما موجود في شيء خارج. يعني أرسطو أيضا لو نسلسل يعني النظريات اللي في البداية كانت تفسر العالم الطبيعي، رغم أن هؤلاء يعني القدماء اللي قبل سقراط وقبل يعني في بداية نشأة المدرسة اليونانية كانت لديهم آراء كثيرة، كانت لديهم آراء كثيرة حول نشأة الكون. بعضهم يقول مثلا نشأة الكون من الدخان، بعضهم يقول العدد هو اللي كون الكون اللي هو في فيثاغورسيين، بعضهم يقولون نشأتها من الماء، بعضها يحاول أن يجيب أكثر من عنصر، إلى أن بعضهم قال العناصر الأربعة هي العناصر الأربعة تكون الكون. لكن مع ذلك أرسطو رفض أن تكون العناصر الأربعة هي اللي تكون الكون، لأن يبقى أكو فراغات، فملء هذه الفراغات بمن؟ قال هناك وجود جوهري هو اللي يربط هذه الأشياء. احنا ما نقدر نفسر هذه الوجودات الخارجية فقط بمن؟ بهذا الأمر اللي هو عبارة عن العناصر الأربعة، وإنما هناك جوهر متصل هو اللي أساسا يثبت وحدة هذه الأشياء وهو يعبر عن حقيقتها. هذا اللي ذكره منه أرسطو. هذا الكلام وفق اللي يتناولون هذه البحوث تناولا ماديا، كأن الجوهر أكو فد شيء آخر، فد شيء مادي إجا جمع هذه العناصر الأربعة. فلما إجت العلوم الحديثة واكتشفت، فرأت أنه عالم الجسم الإنسان متكون من ذرات، هاي النظرية الذرية، فإذا ماكو شيء غير هذه الذرات، فإذا الإنسان متكون وكل الكائنات المادية متكونة من ذرات، فلا يختلف جسم الإنسان عن باقي الأجسام الأخرى في تشكل الذرات اللي يتكون من عندها. بالنتيجة هو يرجع إلى ذرات، هذه الذرات هي اللي شكل المادة والماديات كلها، ونشأت منها كل عالم المادة، ولا يوجد اختلاف إلا لعله في بعض يعني التشكلات اللي تحصل فيه، وإلا حقيقتها ومرجعها إلى شيء واحد. فالنظرية الجوهرية لو كنا ننظر إلها بمنظار المادة ما يمكن نقدر أن نثبتها، ما نقدر نثبت هذه المسألة من خلال الحس ولا من خلال التجربة، وإنما نستطيع إثباتها من خلال ماذا؟ من خلال العقل، لأنها هي المسألة مسألة ماذا؟ مسألة عقلية. من خلال العقل نستطيع أن نثبت ماذا؟ أن نثبت الجوهر. ولذا نحن بينا في المقالة الأولى، وهذه المقالة كما بيناها سابقا وذكرها السيد العلامة، المقالات المهمة جدا المفصلية، أنك لابد أن لا تخلط بين المنهج الفلسفي وبين المنهج التجريبي، فإن حقل التجربة وميدانها إنما هو ميدان عالم الطبيعة، وهو ميدان محدود لا يستطيع أن ينفي خارج هذه الدائرة، خارج هذه الدائرة لا يستطيع، لغاية ما يستطيع أن يثبت ماذا؟ أن يثبت أن عالم الطبيعة يحتوي على ماذا؟ يحتوي على هذا متكون من هذه الأشياء المادية، ويخاضع لقوانين الفيزياء وغيرها، أما أوسع من ذلك لا يستطيع، لا نفين ولا إثباتين، التجربة عاجزة عن ذلك، في حين العقل هو القادر على ذلك. طبعا هنا شهيد بطهري في صفحة 468 ينقل عن عالم يقول أن موجودات العالم ليست على نحو واحد ولا تتم مسيرتها على نهج واحد، ويتحدث عن النبات والجماد وغيره والحيوان، ثم يقول وهي أساس الحياة، يتحدث عن نفس النباتية وهي أساس الحياة، ومهما حاولنا ضبطها وفق أحكام وسمات المادة أي وفق قوانين الفيزياء والكيمياء، يبقى هناك شيء لا تستوعبه أحكام الجمادات، يعني أحكام الفيزياء والكيمياء. كما أن هناك أيضا في الحيوان اللي هي النفس الحيواني على حد تعبيره زين، قال زائدا على الحياة المحضة ولا تستوعبه القوانين العامة. إذن كل إحنا من نجي إلى كل موجود من هذه الموجودات إلى أحكامه، ما يصير إحنا نجي لأحكام عالم المادة نجي نطبقها على من؟ على الموجود اللي تتوفر به النفس الإنسانية، ويصير بحيث نقدر نشوف هاي الآثار اللي صادرة من الإنسان هي هذه الآثار اللي صادرة من الإنسان، نجي نخضعها لقواعد علم التجربة، يعني قواعد الفيزياء والكيمياء وهذا الكلام. قال فقوانين علم الأحياء لا يمكن استخراجها من قواعد الفيزياء والكيمياء. وهكذا يتكلم في مقطع آخر أيضا، قال إن الأمر لا ينحصر بتحويل طاقة إلى طاقة أخرى، بل توجد طاقة جديدة. وهكذا يتحدث عن يعني عالم الوجود عموما. وهذا الخطأ اللي وقع فيه كثير من العلماء لما اجوا لعالم النفس، للنفس نفس الإنسانية أو للدماغ، وصاروا يقيسون هذه الأشياء. طبعا قسم من عندها يقيسوها على أساس أنها سلوك وأفعال خارجية لمدرسة السلوكية، وترجع مثلا الأفكار، حتى الأفكار ترجعها إلى ألفاظ صوتية، ويقول هذا الشخص اللي يفكر إنما هو يتكلم بصوت خافت، وغيره من الأمور الأخرى اللي يعني حاولوا يفسرون كل المشاعر الداخلية على أساس تجريبي، لكنه ما فلحوا، ما استطاعوا أنه شنو أن يفسرون الإنسان تفسير صحيح، هذه المشاعر الإنسانية وغيرها كلها تفسير صحيح. ليش؟ لأنه كل هاي الأشياء يريدون يقيسونها بمقياس التجربة اللي هو مقياس يعني مسطرة عندهم، مسطرة التجربة هي المقياس الأساسي لكل حقيقة، وهذا غلط. هذا خلط يصير بين المناهج، مو صحيح هذا يعني التفكير والخلط بين المناهج عموما. فلهذا قال وبغض النظر عما قلناه، يعني أن من هذه الإشكالات عما تقدم، فإن لدينا في الخارج أيضا أشياء لا تقبل التحول بأي وجه بوجه إلى المادة والطاقة. من هذه الأشياء التي لها واقع ولا يمكن تحولها إلى المادة والطاقة، ومن ثم إلى الحركة، كالوحدة والزمان والإمكان، عفوا الوحدة والإمكان والوجوب والنسبة والعدد وأمثالها. طبعا هي هذه من المفاهيم الفلسفية التي لها واقع في الخارج لكن واقعها في موضوعها وغير قابل للتبدل. يعني رغم أن الإنسان هذا تجد أن هذا الإنسان ممكن بالخارج، طبعا هذا الإمكان لازم الإمكان الفقري يعني اللي هو وصف للوجود، ولكن هذا الإمكان باقي على وضعه، ما يمكن أن شنو أن يتبدل. أو تقول أن هذه وحدة، الوحدة تبقى ملازمة للشيء، تبقى هذه الوحدة ثابتة. أو نسبة الشيء، النسبة يعني نسبة الشيء إلى مكانه أو غيره بحيث النسبة، والعدد أن هذا واحد أو اثنين أو ثلاث. الوحدة الأولى اللي عبارة عن الفعلية، يعني اللي مساوقة للفعلية اللي هي صفة من صفات الوجود الحقيقية. كل هذه المفاهيم الفلسفية لها واقع وهي غير قابلة للتحول والتبدل إلى طاقة أو غيرها، كما يعني يشملها الحكم العام اللي يطرحه أنه كل شيء قابل للتحول إلى مادة وطاقة. طبعا بلا شك أنه هم منظارهم للأشياء المادية ومو الأشياء اللي وجودها منتزع، يعني مثل هذه المفاهيم. زين، قال على أن لا نغفل الملاحظة التي ذكرناها في المقالة الأولى، وهي أن هذه الاعتراضات لا تتسجل على العلوم الطبيعية، بل تنصاب على الأداء الفلسفي للنظرية المذكورة. فحينما تقول الفيزياء العالم يساوي الحركة، فهي تحكم في حدود موضوعها اللي هو عالم المادة، ولا يمكنها أن تطرح خارج موضوعها نظرية سلبية أو إيجابية. ولكن في أي وقت نريد أن نجر تلك القضية إلى ميدان الفلسفة بعد ما يبقى بالمنهج والمقياس التجريبي يلزمنا بحكم أن موضوع الفلسفة هو مطلق الوجود أو الوجود المطلق، القول كل موجود مادي ذو حركة، المادي يصير ذو حركة مو كل شيء بدون حتى إذا كان مو مادي، فما يمكن أنه نعمم. إذن فالخطأ الناشئ كما هو واضح من الفلاسفة الماديين وخطأ تعبيرهم الفلسفي لا من البحث العلمي التجريبي الطبيعي، لأن البحث العلمي التجريبي هو ثابت، ما نريد ننكر الحقائق التجريبية، وإنما الحقائق التجريبية ثابتة. غاية ما في الأمر نريد ماذا؟ نريد أن نقول ما يصير أن نأخذ التجارب أو يعني العلمية ونبني عليها فلسفة وميتافيزي، يعني فلسفة سواء كانت فلسفة مادية أو غيرها، بالنتيجة نبني عليها على ضوء التجارب والنتائج العلمية، نبني فلسفة على هذا الضوء، مو صحيح، وننكر ما عدا ونجعل التجربة هي المقياس الأساسي، هذا هو الرأي الغير صحيح. موضوع آخر، كيف نفهم الحركة العامة؟ هنا الكلام راح يقع عن من؟ عن الحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية من البحوث المهمة جدا، والذي يعني استفاد منه صدر المتألهين في كثير يعني من النتائج المهمة. الحركة الجوهرية هذا البحث أساسا كان مطروح، وهم أيضا العلامة يذكر وصدر المتألهين يذكر، يقول كان منصوص عليه من العلماء لكنه ما الحكماء لكنهم ما ركزوا عليه ولا أشادوا البناء يعني، وإلا ما ذكروا بشكل عارض. ثم هناك مدارس أخرى بدأت ترفض أن يكون حركة تتعلق بماذا؟ بالوجود الجوهري. الجوهري قالوا لا يمكن أن نتصور فيه الحركة لأنه يقع فيه مشاكل. المشاكل اللي نقع فيها أن هناك حركة في الحركة سوف تكون، في الأمر المتحرك يتحرك، يقول وهذا يتحول إلى سكون بعد ماكو حركة. طبعا والعلم الحديث أثبت وجود الحركة في الحركة، الحركة النسبية، وإن كان مقياس الحركة النسبية نسبية أينشتاين، وإن كان مقياسه فقط يعني في الحركات المكانية يعني اللي كالإنسان اللي يتحرك ويمشي على سفينة تتحرك، فإذا عندي سفينة تتحرك وعندي إنسان يتحرك في السفينة، أو شخص في القطار يتحرك بالقياس إلى شخص آخر يتحرك، هم أيضا قطار آخر يتحرك ذاك القطار أبطأ شوية من عنده فهو يمر عليه بشكل سريع، فهنا نصير حركة في الحركة، يعني هم أنت تتحرك هم القطار اللي تمشي به هم يتحرك، فهنا حركتين فيسمونها حركة في الحركة. وهذا يعني طبعا بشكل بالمكاني، بس فيما يأتي من موضوعنا لا أدق من هذا الكلام، يقولوا مثل هذه باطلة وراح يجي إشارة إلى، بس أنا أستعرض على استعراض عام. هذا الرأي أو يلزم إشكال آخر، يلزم من عنده أنه إذا كان الجوهر متحرك فإذا علتها أيضا متحركة، وعلة الجوهر ما هي؟ هي العلل العالية، وبالنتيجة راح يوصل التغير علمًا إلى العلة الأولى، والعلة الأولى مستحيل أن تكون متغيرة، لأنه كيف يرتبط المتغير بالثابت؟ فما عندنا يعني طريقة نوجه ارتباط المتغير بالثابت إلا شنو؟ إلا أن نقول بأنه هاي العوارض هي اللي تتغير، أما الجوهر ثابت. وبعد ذلك هذا الجوهر، وإذا قلنا أن الجوهر متغير هم أيضا راح يلزم صعودا، يعني علتهم أيضا متغيرة، وهكذا إلى أن نصل إلمن إلى علة العلل هم أيضا تكون متغيرة، وهنا ما نقدر يعني نقول. وشيء أهم من هذا وهو أننا إذا قلنا، هذه النقطة الثالثة في الإشكال، أننا إذا قلنا بأن الحركة تقع وين؟ في الجوهر، نفس الجوهر يتغير يعني يصير به حركة. الآن نحن لا نتصور الحركة إلا إذا أكو موضوع ثابت وتجري عليه الحركة تعبيرنا، يعني أنت تقول زيد، هذا زيد جاي يمشي جاي يقطع من هذا المكان لهذا المكان، زين إذا هو زيد تغير فالذي بدأ ليس هو الذي انتهى ووصل إلى هذه النقطة، يعني هذا زيد تغير في حركته تغير، فإذا بعد ما تقدر تقول زيد الذي خرج من المدينة الفلانية وصل إلى المدينة الفلانية، لأن زيد ما بقى زيد وإنما زيد تغير، فبعد ما راح تقول هو نفسه راح تقول شخص آخر،
فأنت ما تقدر تقول بأنه النهر الماء الذي خرج من ذاك المكان وصل إلى هذا المكان، لأن الماء مو نفسه حقيقتين. الماء اللي يعني انطلق أول انطلاقته من عندما فتح السد مثلا، هذا الماء نفسه كجزئيات راحت، وإنما اجت جزئيات أخرى من الماء وهي اللي وصلت. فإذا مو هو نفسه يعني بالدقة، المتغير راح، يعني عفوا الموضوع اللي يسيل ويمشي هو راح انتهى تغير. فإذا لازم نفترض أمر ثابت، وهذا الأمر الثابت جاي تجري عليه الحركة المكانية أو تجري عليه الحركة الزمانية أو تجري عليه مثلا الحركات الأخرى اللي ثبتوها في المقولات العرضية، يعني الكيف مثلا أو الكم. زين، إلا أن هذا النقد للحركة الجوهرية غير صحيح، وصدر المتألهين يأتي بأدلة كثيرة لإثبات أن الحركة تقع أين؟ في هذا الوجود الجوهري، ويبين أن هذا الوجود الجوهري في حركته إنما هو في حال حركة سيلان، في حال حركة وسيلان من حالة إلى حالة. وطبعا يترتب عليها آثار كثيرة، من جملة الآثار أنه استطاع من خلال الحركة الجوهرية إثبات أن النفس الإنسان كيفية انبثاق النفس الإنسانية من عالم المادة، حيث يرى أن النفس الإنسانية مادية ثم بعد ذلك تنبثق هذه النفس الإنسانية وكأنها تكون ثمار البدن، ثمار هذا النضج والحركة والاستعداد اللي صار في البدن، ثم هنا صار إفاضة وصار وجود جديد وصار بعد جديد اللي هو النفس، وجود النفس، وتنشأ في البداية يعني قريبة للمادة، مادية بها كل سمات المادة، يعني تبدي شوي شوي تتطور إلى أن تصير النفس العاقلة، وأنه بتتطور إلى أن تصل يعني إلى درجة أنه تستقل حتى عن البدن. فمن خلال الحركة الجوهرية استطاع أن يثبت ذلك، وبعد ذلك هناك نتائج أيضا تترتب على ذلك، أنه هل أن يعني الإنسان في الحقيقة يبقى جوهر واحد يعني نوعي، بحيث أنه يبقى هو هذا الإنسان متقوم بحيوانيته وناطقيته، لو يمكن للإنسان أنه يعني يصير أشبه ب، وفي الحقيقة بينها يعني أنه يصير بجنس أعلى لأنواع، يعني هذا الإنسان راح يتضمن أنواع كثيرة، لأن الإنسان في كل حركته، في كل حركة من حركات الإنسان وكل مرحلة يصل إليها الإنسان، ننتزع ماهية لهذا الإنسان. وممكن بعض الناس في أعمالها تكون أعمالها وملكاتها صالحة، وبعض الناس في أعمالها تكون يعني هم علمها هم عملها تكون مو صالح وإنما فاسد. فلهذا النفس الإنسانية في حركتها تكون تمر بصيرورة، فيكون بعض الناس تصير على هيئات مختلفة، ولهذا تتجلى حقائق البشر في عالم الآخرة بصور مختلفة، وهذا كله ما صار إلا من خلال هذه الحركة الجوهرية. الصورة الإنسانية مو صورة ثابتة، وإنما هي وجود سيال يمكن أن يعرض عليه التجدد والتغير والتحول من حالة إلى حال. هذا إن شاء الله يعني كموضوع مستقل هيك واسع ما نقدر ندخل به ونبينه، ولكن احنا راح نقتصر فقط عليما، نقتصر على ما موجود هنا في أصول الفلسفة، ونذكر بعض الأدلة لعله اللي تأكد أكثر يعني الحركة الجوهرية وتثبت أن الحركة الجوهرية. إذن كيف نثبت أو نفهم الحركة العامة لدينا في عالم المادة أنواع جوهرية؟ لما تقدم زين قال تمثل الأعراض والخواص، هذه الأعراض والخواص تمثل ماذا؟ مظاهر وتجليات لوجودها، وهذا هو في الحقيقة الدليل الأول الذي طرحه صدر المتألهين، أن عالم التغير العرضي يكشف عن ماذا؟ عن تغير جوهري. هذا التغير العرضي اللي حاصل في الأعراض، في المكان، في الزمان الجاري على الشخص، على الإنسان، هذا إنما يكشف ماذا؟
يكشف وجود تغير. ماذا؟ تغير في وجود الجوهر. وهذا في الحقيقة يعني ينسجم تماما مع مبنى صدر المتألهين الذي يقول بأن الجواهر والأعراض إنما هي من شؤون الجوهر، إنما هي من شؤونه، ومع ذلك هم ينسجم مع غير قوله، يعني ما يريد هو يستدل على الطريقة المبنائية، وإنما يريد يقول بأنه هذا التغير الحاصل في الأعراض ناشئ عن تغير جوهري، لأن ما يمكن أن يتصور أن الجوهر يعني أن هذه الأعراض هي من ذاتها تتغير. وهذا إن شاء الله راح نشير إليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.